الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلما ازداد الأذى بالمسلمين في مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، لأنها أرض صدق وبها ملك لا يظلم أحدا. فهاجر عدد من الرجال والنساء في السنة الخامسة، ثم لحق بهم مهاجرون آخرون بعد بضعة شهور، حتى وصلوا إلى 83 رجلا مع بعض النساء. وخافت قريش من انتشار الإسلام خارج مكة، فأرسلت رجلين إلى النجاشي ملك الحبشة بهدايا قيمة بغية استعادة المهاجرين إلى مكة. فلما طلبا من النجاشي تسليمهم استدعاهم النجاشي وسألهم عن أمرهم، فتحدث نيابة عنهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وعرض في إيجاز جوهر دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال مبينا حقيقة الإسلام: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة وناتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا وما كنا نعبد من دونه من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات. أمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به، واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فرفض النجاشي تسليم المهاجرين لمبعوثي قريش، وتعهد بحمايتهم. أخرجه ابن هشام في السيرة وأحمد في المسند والبيهقي في الدلائل بسند صحيح. لقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليوم الأول للبعثة، لما كلفه الله تعالى، بين حقيقة الإسلام وحقيقة ما يدعو إليه، وهو ما صاغه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بين يدي النجاشي. وظهر ذلك بعد ذلك على لسان أبي سفيان رضي الله عنه بين يدي هرقل، وقد سأله هرقل عن الذي يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاب وكان لم يسلم بعده، يقول يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وقال هرقل حينئذ: سألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأنهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة من اليوم الأول، حتى استقرت في عقول وقلوب من كذب ومن آمن على السواء، واضحة نقية بينة لا تشتبه. فعبر عنها بعد ذلك ربعي بن عامر بين يدي رستم قائد الفرس، عندما قال: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله. قال رستم: وما موعود الله؟ قال: الجنة، لمن مات على قتال من أبى الدخول في الإسلام، والنصر لمن بقي. هذه الأمة أمة متميزة متفردة بتوحيد ربها وبخصائص صفاتها التي ميزها الله بها. ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رواية صحيحة الإسناد، جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجه في صلاته بمكة قبل الهجرة إلى بيت المقدس، تاركا الكعبة المشرفة بينه وبين بيت المقدس. وكذلك كان يفعل المسلمون إذ يتوجهون إلى بيت المقدس. وبين سعيد بن المسيب أن الأنصار كانوا يصلون إلى بيت المقدس قبل الهجرة بثلاث سنوات، وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة استمر في التوجه بصلاته نحو بيت المقدس 16 شهرا. وفي السنة الثانية للهجرة في شعبان أمر الله تعالى نبيه والمسلمين بالتحول في الصلاة نحو الكعبة المشرفة قبلة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. وقد حدد سعيد بن المسيب تاريخ هذا الحادث بشهرين قبل معركة بدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء والتضرع، يسأل ربه أن يصرف قبلته والمسلمين إلى الكعبة المشرفة، فأنزل الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وكانت أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا الكعبة المشرفة والمسجد الحرام صلاة الظهر. أما أهل قباء من المسلمين فقد تأخر وصول الخبر إليهم إلى فجر اليوم التالي وهم يصلون الصبح، فتحولوا عند ذلك كما أخرجه البخاري. وكان اليهود قبل تحويل القبلة يرون أن شريعة الإسلام تابعتهم في قبلتهم، ويشيعون كذبا وبهتانا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يأخذ عنهم في التقاليد والطقوس، حتى إنهم قالوا عنه صلى الله عليه وسلم: يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا. لذلك فقد كان وقع تغيير القبلة من بيت المقدس وتوجيهها إلى الكعبة المشرفة شديدا على اليهود، وقاموا عند ذلك برعاية مضادة واسعة النطاق، فسألوا فيها عن مبررات تحويل القبلة الحق التي كانوا عليها بزعمهم. فأنزل الله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولما يئس اليهود من محاولتهم الأولى زعموا بأن البر هو التوجه بالصلاة إلى بيت المقدس، فأنزل الله في ذلك قرآنا يتلى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لا شك أن تحويل القبلة من أهم الأحداث في حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه رضي الله تعالى عنهم وتاريخ أمتنا المسلمة، ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم ظل يصلي تجاه المسجد الأقصى 16 شهرا، وكان يؤمل أن تكون قبلته أول بيت وضع للناس يعني بيت الله الحرام بمكة المكرمة، وكان صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء راجيا ذلك. وهنا كان الكرم والعطاء الإلهي، قال الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقد تضمن هذا الحدث دروسا عظيمة، منها إبراز مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان رفعة شأنه وعظيم منزلته عند ربه تعالى، فإن الله تعالى أكرم نبينا صلى الله عليه وسلم بتحقيق مراده وإجابة رجائه حيث قال جل وعلا فلنولينك قبلة ترضاها، وقال سبحانه ولسوف يعطيك ربك فترضى. ومن الدروس بيان حال أهل النفاق في كل زمان ومكان والتحذير من شرهم، حيث ذكر الكتاب المجيد تشكيكهم في أمر تحويل القبلة حيث قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وكان الرد من فوق 7 سماوات قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد صحيح. وهذا الحديث فيه أن الإيمان المذكور في الآية هو الصلاة، فسمى الصلاة إيمانا. من حديث أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة، رواه مسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في صلاة الصبح في قباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم في الصلاة إلى الشام فاستداروا وهم في الصلاة إلى الكعبة رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه. فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس، واستمر على ذلك 14 شهرا، وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه السلام. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة، فصنعت له طعاما، وحانت صلاة الظهر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بأصحابه في مسجد هناك. فلما صلى ركعتين نزل جبريل فأشار أن صلي إلى البيت، وصلى جبريل إلى البيت، فاستدار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة واستقبل الميزاب، فتحولت النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين. فخرج عباد بن بشر رضي الله عنه وكان صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر على قوم من الأنصار بني حارثة وهم راكعون في صلاة العصر، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فاستداروا، يعني وهم في الصلاة. قال رافع بن خديج: وأتانا آت ونحن نصلي في بني عبد الأشهل، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يوجه إلى الكعبة، فأدارنا إمامنا إلى الكعبة ودرنا معه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وبين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه القرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشمال، يعني إلى جهة الشام، إلى جهة بيت المقدس وهو شمالي مدينة رسول الله، فاستداروا إلى الكعبة، يعني إلى الجنوب، رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده، أو قال على أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم. فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، أخرجه البخاري. قال ابن حجر: والتحقيق أن أول صلاة صلاها في بني سلمة لما مات بشر بن البراء بن معرور الظهر، وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي العصر، وبذلك تتسق الروايات. من الفوائد من حدث تحويل القبلة، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. فأما المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعنا، وقالوا: آمنا به كل من عند ربنا، وهم الذين هدى الله، ولم تكن كبيرة عليهم. وأما المشركون فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا، وما رجع إلى قبلتنا إلا أنها الحق. وأما اليهود فقالوا خالف قبلة الأنبياء قبله، ولو كان نبيا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء. وأما المنافقون فقالوا ما يدري محمد أين يتوجه، إن كانت الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل. وكثرت أقاويل السفهاء، وكانت كما قال الله جل شأنه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وكانت محنة من الله امتحن بها عباده ليرى من يتبع الرسول منهم ممن ينقلب على عقبيه. ومن الدروس عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب لما سموا المهاجرين الأولين، قال من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم القبلتين جميعا فهو من المهاجرين الأولين. ومثله عن ابن سيرين. وقال الشعبي المهاجرون الأولون من أدرك البيعة تحت الشجرة. وكذلك من دروس تحويل القبلة أنه ظهر في موقف تحويل القبلة سرعة مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى تنفيذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخبر يبلغهم أثناء الصلاة فيستديرون وهم في صلاتهم. فعندما أتى رجل إلى بعض الصحابة فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، إذا بهم يبادرون بالتحول إلى القبلة الجديدة فورا دون سؤال أو استفسار أو تردد. وهذا شأن المؤمن، الاتباع والتمسك بالعمل بالنص فور بلوغه له والمبادرة إليه، سواء ظهرت له الحكمة من ذلك أم لم تظهر. قال ابن كثير رحمه الله فحيثما وجهنا سبحانه توجه، فالطاعة في امتثال أمر، ولو وجهنا سبحانه في كل يوم مرات إلى جهات متعددة فنحن عبيده وفي تصرفه وخدامه، حيثما وجهنا توجهنا. ومن الدروس في تحويل القبلة التمهيد للأمر العظيم قبل حصوله. قال ابن القيم رحمه الله وكان أمر القبلة وشأنها عظيما، وطاع سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه، وأنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ثم عقب ذلك بالتوبيخ لمن تعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقد له، وجعل كل هذا توطئة ومقدمة بين يدي تحويل القبلة. وهذا يفيدنا في مسألة التدرج في الدعوة إلى الله سبحانه، فهو وإن كان تدرج في التشريع لكنه يؤخذ منه التدرج في دعوة الناس ومراعاة أحوالهم، والله تعالى أعلم. ومن معاني هذا الحدث العظيم، حدث تحويل القبلة، أن الإسلام ليس له حدود يقف عندها ولا معالم يجب ألا يتخطاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة ودعا في مكة والطائف، وأسري به إلى بيت المقدس، وهاجر إلى المدينة، وهاجر أصحابه إلى الحبشة. فالأرض لله، يورثها من يشاء من عباده، بل سيكون أهل هذه البقاع حملة الإسلام جيلا في أعقاب جيل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أو آخره. أخرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن. من دروس التحويل أن تحويل القبلة كان فرصة لأعداء الإسلام لإثارة الشبهات حول الإسلام والمسلمين، ولأجل هذا ارتد بعض المسلمين كما قال ابن جرير قال ابن جريج بلغني أن أناسا ممن أسلم رجعوا فقالوا مرة هنا ومرة هنا. وفتنة إثارة الشبهات لا تزال حية، يحاول أعداء الإسلام من خلالها صد المسلمين أو غيرهم عن هذا الدين. والشبهات تدفع بالعلم الشرعي الذي يبطل كيد الأعداء. ومن الدروس أن هذه القبلة التي هدى هذه الأمة لها هي القبلة التي تليق بهم وهم لها أهل، لأنها أوسط القبل لأفضل الأمم، كما اختار لهم أفضل الرسل وأنزل عليهم أفضل الكتب وأخرجهم في خير القرون وخصهم بأفضل الشرائع ومنحهم خير الأخلاق وأسكنهم خير الأرض وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل وموقفهم يوم القيامة خير المواقف. في قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ تضمن في الإخبار عن أمر غيبي. فالإتيان بالسين سيقول وهي تدل على الاستقبال من الإخبار عن أمر مستقبلي. ومع ذلك أخبر القرآن الكريم به الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، وقعت الأمور كما ذكر الله تبارك وتعالى. فأتجلى درس حسن الاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيما كان من أهل مسجد قباء حين بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحول في قبلته إلى الكعبة المشرفة وصلى تجاهها، فاستداروا إليها وهم في صلاتهم فجعلوها قبلتهم، مما يشهد بقوة إيمانهم وتمام اتباعهم. فكان المؤمنون الصادقون على يقين جازم بأن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق لا مرية فيه، حين قالوا سمعنا وأطعنا وتحولوا في صلاتهم إلى الكعبة المشرفة دون تردد استجابة لأمر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلما ازداد الأذى بالمسلمين في مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، لأنها أرض صدق وبها ملك لا يظلم أحدا. فهاجر عدد من الرجال والنساء في السنة الخامسة، ثم لحق بهم مهاجرون آخرون بعد بضعة شهور حتى وصلوا إلى 83 رجلا مع بعض النساء. وخافت قريش من انتشار الإسلام خارج مكة، فأرسلت رجلين إلى النجاشي ملك الحبشة بهدايا قيمة بغية استعادة المهاجرين إلى مكة. فلما طلبا من النجاشي تسليمهم استدعاهم النجاشي وسألهم عن أمرهم، فتحدث نيابة عنهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وعرض في إيجاز جوهر دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال مبينا حقيقة الإسلام: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة وناتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا وما كنا نعبد من دونه من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات. أمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فرفض النجاشي تسليم المهاجرين لمبعوثي قريش وتعهد بحمايتهم، أخرجه ابن هشام في السيرة وأحمد في المسند والبيهقي في الدلائل بسند صحيح. لقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليوم الأول للبعثة لما كلفه الله تعالى، بين حقيقة الإسلام وحقيقة ما يدعو إليه، وهو ما صابه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بين يدي النجاشي، وظهر ذلك بعد ذلك على لسان أبي سفيان رضي الله عنه بين يدي هرقل، وقد سأله هرقل عن الذي يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب وكان لم يسلم بعده، يقول يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وقال هرقل حينئذ: سألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأنهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة من اليوم الأول، حتى استقرت في عقول وقلوب من كذب ومن آمن على السواء، واضحة نقية بينة لا تشتبه. فعبر عنها بعد ذلك ربعي بن عامر بين يدي رستم قائد الفرس، عندما قال: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله. قال رستم: وما موعود الله؟ قال: الجنة، لمن مات على قتال من أبى الدخول في الإسلام، والنصر لمن بقي. هذه الأمة أمة متميزة متفردة بتوحيد ربها وبخصائص صفاتها التي ميزها الله بها. ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رواية صحيحة الإسناد، جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجه في صلاته بمكة قبل الهجرة إلى بيت المقدس، تاركا الكعبة المشرفة بينه وبين بيت المقدس، وكذلك كان يفعل المسلمون إذ يتوجهون إلى بيت المقدس. وبين سعيد بن المسيب أن الأنصار كانوا يصلون إلى بيت المقدس قبل الهجرة بثلاث سنوات، وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة استمر في التوجه بصلاته نحو بيت المقدس 16 شهرا. وفي السنة الثانية للهجرة في شعبان أمر الله تعالى نبيه والمسلمين بالتحول في الصلاة نحو الكعبة المشرفة قبلة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. وقد حدد سعيد بن المسيب تاريخ هذا الحادث بشهرين قبل معركة بدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء والتضرع، يسأل ربه أن يصرف قبلته والمسلمين إلى الكعبة المشرفة، فأنزل الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وكانت أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا الكعبة المشرفة والمسجد الحرام صلاة الظهر. أما أهل قباء من المسلمين فقد تأخر وصول الخبر إليهم إلى فجر اليوم التالي وهم يصلون الصبح، فتحولوا عند ذلك كما أخرجه البخاري. وكان اليهود قبل تحويل القبلة يرون أن شريعة الإسلام تابعتهم في قبلتهم، ويشيعون كذبا وبهتانا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يأخذ عنهم في التقاليد والطقوس، حتى إنهم قالوا عنه صلى الله عليه وسلم: يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا. لذلك فقد كان وقع تغيير القبلة من بيت المقدس وتوجيهها إلى الكعبة المشرفة شديدا على اليهود، وقاموا عند ذلك برعاية مضادة واسعة النطاق تساءلوا فيها عن مبررات تحويل القبلة الحق التي كانوا عليها بزعمهم. فأنزل الله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولما يئس اليهود من محاولتهم الأولى زعموا بأن البر هو التوجه بالصلاة إلى بيت المقدس، فأنزل الله في ذلك قرآنا يتلى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لا شك أن تحويل القبلة من أهم الأحداث في حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه رضي الله تعالى عنهم وتاريخ أمتنا المسلمة. ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم ظل يصلي تجاه المسجد الأقصى 16 شهرا، وكان يؤمل أن تكون قبلته أول بيت وضع للناس يعني بيت الله الحرام بمكة المكرمة. وكان صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء راجيا ذلك، وهنا كان الكرم والعطاء الإلهي. قال الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقد تضمن هذا الحدث دروسا عظيمة منها إبراز مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان رفعة شأنه وعظيم منزلته عند ربه تعالى، فإن الله تعالى أكرم نبينا صلى الله عليه وسلم بتحقيق مراده وإجابة رجائه حيث قال جل وعلا فلنولينك قبلة ترضاها، وقال سبحانه ولسوف يعطيك ربك فترضى. ومن الدروس بيان حال أهل النفاق في كل زمان ومكان والتحذير من شرهم، حيث ذكر الكتاب المجيد تشكيكهم في أمر تحويل القبلة حيث قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وكان الرد من فوق سبع سماوات قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد صحيح. وهذا الحديث فيه أن الإيمان المذكور في الآية هو الصلاة، فسمى الصلاة إيمانا. من حديث أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه مسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في صلاة الصبح في قباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم في الصلاة إلى الشام فاستداروا وهم في الصلاة إلى الكعبة. رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس واستمر على ذلك 14 شهرا، وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه السلام. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة فصنعت له طعاما، وحانت صلاة الظهر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بأصحابه في مسجد هناك، فلما صلى ركعتين نزل جبريل فأشار أن صلي إلى البيت، وصلى جبريل إلى البيت فاستدار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة واستقبل الميزاب، فتحولت النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين. فخرج عباد بن بشر رضي الله عنه وكان صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر على قوم من الأنصار بني حارثة وهم راكعون في صلاة العصر فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البيت فاستداروا، يعني وهم في الصلاة. قال رافع بن خديج: وأتانا آت ونحن نصلي في بني عبد الأشهل، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يوجه إلى الكعبة، فأدارنا إمامنا إلى الكعبة ودرنا معه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وبين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه القرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشمال، يعني إلى جهة الشام، إلى جهة بيت المقدس وهو شمالي مدينة رسول الله، فاستداروا إلى الكعبة يعني إلى الجنوب. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده، أو قال على أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. أخرجه البخاري. قال ابن حجر: والتحقيق أن أول صلاة صلاها في بني سلمة لما مات بشر بن البراء بن معرور الظهر، وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي العصر، وبذلك تتسق الروايات. من الفوائد من حدث تحويل القبلة، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. فأما المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعنا، وقالوا: آمنا به كل من عند ربنا، وهم الذين هدى الله، ولم تكن كبيرة عليهم. وأما المشركون فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا، وما رجع إلى قبلتنا إلا أنها الحق. وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله، ولو كان نبيا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء. وأما المنافقون فقالوا: ما يدري محمد أين يتوجه، إن كانت الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل. وكثرت أقاويل السفهاء، وكانت كما قال الله جل شأنه: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وكانت محنة من الله امتحن بها عباده ليرى من يتبع الرسول منهم ممن ينقلب على عقبيه. ومن الدروس عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: لما سموا المهاجرين الأولين؟ قال: من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم القبلتين جميعا فهو من المهاجرين الأولين. ومثله عن ابن سيرين. وقال الشعبي: المهاجرون الأولون من أدرك البيعة تحت الشجرة. وكذلك من دروس تحويل القبلة أنه ظهر في موقف تحويل القبلة سرعة مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى تنفيذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخبر يبلغهم أثناء الصلاة فيستديرون وهم في صلاتهم. فعندما أتى رجل إلى بعض الصحابة فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، إذا بهم يبادرون بالتحول إلى القبلة الجديدة فورا، دون سؤال أو استفسار أو تردد. وهذا شأن المؤمن، الاتباع والتمسك بالعمل بالنص فور بلوغه له والمبادرة إليه، سواء ظهرت له الحكمة من ذلك أم لم تظهر. قال ابن كثير رحمه الله: فحيثما وجهنا سبحانه توجه، فالطاعة في امتثال أمر، ولو وجهنا سبحانه في كل يوم مرات إلى جهات متعددة فنحن عبيده وفي تصرفه وخدامه، حيثما وجهنا توجهنا. ومن الدروس في تحويل القبلة التمهيد للأمر العظيم قبل حصوله. قال ابن القيم رحمه الله: وكان أمر القبلة وشأنها عظيما، وطاع سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه، وأنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ثم عقب ذلك بالتوبيخ لمن تعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقد له، وجعل كل هذا توطئة ومقدمة بين يدي تحويل القبلة. وهذا يفيدنا في مسألة التدرج في الدعوة إلى الله سبحانه، فهو وإن كان تدرج في التشريع لكنه يؤخذ منه التدرج في دعوة الناس ومراعاة أحوالهم، والله تعالى أعلم. ومن معاني هذا الحدث العظيم، حدث تحويل القبلة، أن الإسلام ليس له حدود يقف عندها ولا معالم يجب ألا يتخطاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة ودعا في مكة والطائف، وأسري به إلى بيت المقدس، وهاجر إلى المدينة، وهاجر أصحابه إلى الحبشة. فالأرض لله، يورثها من يشاء من عباده، بل سيكون أهل هذه البقاع حملة الإسلام جيلا في أعقاب جيل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أو آخره. أخرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن. من دروس التحويل أن تحويل القبلة كان فرصة لأعداء الإسلام لإثارة الشبهات حول الإسلام والمسلمين، ولأجل هذا ارتد بعض المسلمين، كما قال ابن جرير: قال ابن جريج: بلغني أن أناسا ممن أسلم رجعوا فقالوا مرة هنا ومرة هنا. وفتنة إثارة الشبهات لا تزال حية، يحاول أعداء الإسلام من خلالها صد المسلمين أو غيرهم عن هذا الدين. والشبهات تدفع بالعلم الشرعي الذي يبطل كيد الأعداء. ومن الدروس أن هذه القبلة التي هدى هذه الأمة لها هي القبلة التي تليق بهم وهم لها أهل، لأنها أوسط القبل لأفضل الأمم، كما اختار لهم أفضل الرسل وأنزل عليهم أفضل الكتب وأخرجهم في خير القرون وخصهم بأفضل الشرائع ومنحهم خير الأخلاق وأسكنهم خير الأرض وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل وموقفهم يوم القيامة خير المواقف. في قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ تضمنت الإخبار عن أمر غيبي. فالإتيان بالسين سيقول، وهي تدل على الاستقبال من الإخبار عن أمر مستقبلي. ومع ذلك أخبر القرآن الكريم به الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، وقعت الأمور كما ذكر الله تبارك وتعالى. فأتجلى درس حسن الاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيما كان من أهل مسجد قباء. حين بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحول في قبلته إلى الكعبة المشرفة وصلى تجاهها، فاستداروا إليها وهم في صلاتهم فجعلوها قبلتهم، مما يشهد بقوة إيمانهم وتمام اتباعهم. فكان المؤمنون الصادقون على يقين جازم بأن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق لا مرية فيه، حين قالوا سمعنا وأطعنا وتحولوا في صلاتهم إلى الكعبة المشرفة دون تردد استجابة لأمر الله.